إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع المعنون بعمدة الأحكام، وهذه الحلقة إعادة للحلقة الماضية لأنها لم تسجل، فهي إعادة للحديث السادس في كتاب الطهارة. ومن المعلوم أن في الإعادة مزيد إفادة، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام مع الحديث السادس في كتاب الطهارة من هذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وكما اعتدنا قبل أن نشرع في شرح الحديث أن نسأل بعض الإخوة يذكروننا بالحديث الذي مضى، الحديث الخامس. فمن يا ترى يذكرنا بالحديث الخامس في كتاب الطهارة؟ حسام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه
أو فيه ثم يغتسل فيه. بارك الله فيك. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أو كما قال النبي. هناك رواية عند مسلم. فين طلبة العلم راح؟ والنهاردة أجازة ولا إيه؟ فين هيئة العلماء؟ ما شاء الله شبعوا. خلاص بقى هيحضروا ليه؟ ما شاء الله. رواية مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا إلى الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم، أي رواية عند الإمام مسلم، أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وكما اعتدنا أن تكون الوقفة الأولى مع الحديث أمام راوي الحديث، وفي الباب حديثان، أحدهما من رواية أبي هريرة والآخر من رواية عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن أبيه. فيما يتعلق بأبي هريرة سبقت ترجمته في الحديث الثاني. إذن نقف الليلة الوقفة الأولى أمام الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وعن أبي. ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله في السير ترجمة مختصرة تعالوا نقف أمامها. قال رحمه الله: هو عبد الله ابن مغفل ابن عبد نه ابن عفيف المزني، صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان. ما أحوجنا أن نحفظ أسماء هؤلاء السادة، فصحابة النبي كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فعلينا أن نتعرف عليهم وعلى أسمائهم وعلى أحوالهم، فالتعرف عليهم منهج حياة للمسلم. قال الشاعر: تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح. تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح. كما أن الناس في هذه الآونة يختلفون، فهناك من يعشقون كرة القدم، واضح، واللي بيعشق كرة القدم بيعشق نجوم اللعبة. إن سألته مثلا عن أفضل اللاعبين مثلا في أي نادي من النوادي يكتب لك عنه قصائد. والعجيب يبقى عارف تاريخ مشواره الكروي، يقول لك في سنة مش عارف من 10 سنين مضت، سنة كذا كانت المباراة النهائية مش عارف في كاس العالم، وكان الفريقين فريق كذا وفريق كذا، واللاعب ده جاب جولين، وعارف كمان جابهم في الدقيقة كام، واحد جابه براسه والتاني جابه برجله، صح؟ انت من تونس، اشهر لاعب في تونس مين؟ اوعى تقول لي ما اعرفش، ده انا اعرف، الشيخ عارف من عموم البلوى. مين اشهر لاعب عندكم في تونس كورجي في الكوره؟ سعيد بصديق. اسمه ايه؟ ما هو مش موجود، ما عشان كده بدور عليه مش لاقيه. مين يعرف يا جماعه؟ طاب في الجزائر، دي سهله بقى، انا بسهلها الجماعه الجزائريين. اشهر لاعب عندكم مين في المنتخب الجزائري؟ لا، ما انا مش عايز بقى الورع اياه ده بقى. اسمه ايه؟ ايوه، رابح ايه؟ مجال، ما شاء الله. وكان في حاجه اسمها الاخضر بلومي، ولا ده زمان ده خلص ده، وتلاقيه حافظ التواريخ. انا لو سالته ونكشته دلوقتي هيقول، بس انا مش هنكش. طب يعني الشاهد ان بيحب فن معين بيهتم بالنجوم فيه ولا ايه؟ حتى العيال بتوع الميوزك والغناء الباطل ده ليه يقول لك، مش عارف، يقول لك موسيقى الراب، مش عارف موسيقى سلو. ما انا علموني كل حاجه، لازم يعني يقول لك سبحان الله كتر البكا يعلم النوح، يعلم ايه؟ النوح. ولا ايه يا ادم؟ اوعى تنام يا ادم، لسه بدات. الله يرضى عنك، قول امين. الله يبارك. فسبحان الله، وحتى الجماعه بتوع الفن الهابط، السينما والمسرح والبلاء العريض اللي طليت به الامم، والاباحيه والفجور، عارف الابطال ويسموهم، بيسموهم نجوم المجتمع. تخيل نجوم المجتمع، شوف النجوم بقت ايه، يعني اهل الفساد بقوا النجوم. وهذا ما اخبر عنه النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، قال: سياتي زمان على امتي ستمر عليكم سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيكم الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال النبي. ستكون سنون خدعات، وقد رأيناها وعشناها، يصدق فيها الكاذب، اللي يكذب ما شاء الله ما صدق، ويكذب فيها الصادق. واضح؟ انا عايزك بقى تنعني شوية عشان انت بقالك فترة كده مش عاجبني، عايزك تصحى لحسن. انا مشكلتي مشكلة تصحصح. ها بارك الله فيك. ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. تخيل سبحان الله، الراقصة الكل يحميها ورجل الدين يضيق عليه، يعني حاجة غريبة ولا ايه؟ مش حاجة غريبة، عجيبة صح؟ رجل الدين يمنع من الكلام في بعض البلدان، والراقصة الراقصة يعملوا لها برنامج 4 ساعات على الفضائيات بتعلم الأمة وتنصح الأمة وتحكي عن مشوارها الفني في الرقص. تخيل، وتقول لك والله يا جماعة أنا تعبت كتير عشان أوصل اللي أنا فيه دلوقتي. الله أكبر، تعبت إزاي يا أخت؟ ينفع أقول يا أخت؟ إزاي؟ طب احكي لنا. ده أنا وأنا كنت صغيرة كنت بحب الرقص، ولكن كانت عيلتي محافظة محافظة قوي، العيلة اللي تخرج منها راقصة تبقى محافظة قوي. وبعدين فكان بابي بيضرب بابي، أنا هشرب مية، وهي أصلا كانت شغالة خدامة في البيوت بقى ليها بابي، بتقول بابي، أصل بابي دي بتاع الجماعة الهاية يعني. وبابي كان يضربني ويزعل مني، فأنا كنت بهرب منه من أجل الفن. تخيل، كل اللي بيسمعها ده بيتعاطف معاها. معاك حق طبعا، أنت عندك هدف، ليك رسالة لازم تقاومي من أجله، هذا اللي هم عايزينه والله يا جماعة. وتعبت وكنت أروح الكباريهات وأتفرج على الراقصات وأقعد أقلدهم في الكواليس، لغاية ما في مرة معدي مش عارف مين شافني راح واخدني والناس بتسمع وأموال بتنفق على باطل وعلى فساد. ما هو ده كلام النبي يا جماعة، وينطق فيكم الرويبضة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ولا المطربين بالتاء لا بالطاء، مطربين من التراب، أنا بسميهم مطربين مش مطربين، مطربين. يقول لك مش عارف الشاب مين، شاب ايه، هو شاب ايه يا جماعة؟ وقعد يتنطط لنا ويعمل وقلة أدب وبنات عرايا، ويجي يتكلم عن قصة حياته ومشواره الفني، يعني أمر يندل الجبين، والناس بتعشق وتتفرج وتنصت، ده نجوم. فدول الرويبضة يا جماعة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أهل الحق يمنعه وأهل الباطل تفسح له المجالات ويتقدموا. فإحنا بقى كمسلمين لنا منهج، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة من صحابة نبينا رضي الله عنهم أجمعين، واللي بيهتم بأمر يهتم برجاله، والذين حملوا لنا الشرع ونقلوه لنا عن نبينا هم من؟ صحابة النبي، وهم أفضل الخلق بعد رسول الله. فإن عبد الله بن مسعود يقول إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره للرسالة، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه، فاختارهم وزراء نبيه. يعني الجيل ده يا جماعة الله اختاره للنبي، جيل الصحابة ده الله اختاره للنبي عليه الصلاة والتسليم. فعلينا أن نهتم بهم، نتعرف عليهم على سيرهم. عيب لما أسأل واحد أقول له من أبو هريرة ويفتح لي بقه، ها أبو هريرة مش عارف مين أبو هريرة، تبقى مشكلة كبيرة. لكن لما أقول لك الواد اللي كان بيقول لي مش عارف رونالدو رونالدينو رونالدينو ما شاء ده الاسم عايز كتالوج عشان وحافظين أسماءهم سبحان الله. وتقول له طب من أبو هريرة؟ طب ده اسمه ولا كنيته ولماذا كني بهذه الكنية ومن كناه ولماذا؟ مشكلة كبيرة. فاحنا عايزين يا جماعة نتعرف على الصحابة، نقرأ سيرهم ونقتدي بهم، نتعرف عليهم، فحياتهم من هاك حياة لنا، كما قال أحد أهل العلم من سلف الأمة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلابد أن نرجع إليهم دائما، ونقف حيث وقفوا، ونعمل بمنهجهم. ومنهم هذا الصحابي الجليل عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أرضاه، كان ممن حضر بيعة الرضوان. يقول رضي الله عنه: إني لممن رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغصان الشجرة يومئذ. شوف الفخر بقى، فخر أنه كان من بين الصفوة التي اختارها الله يوم بيعة الرضوان رضي الله عنهم أجمعين. سكن المدينة ثم البصرة تنقل من أجل نشر الإسلام ونشر الخير، كان لهم هدف، الهدف هو الدين. يعني أبو أيوب الأنصاري يدفن فين؟ تحت أسوار القسطنطينية في تركيا. تخيل يأتي من مدينة رسول الله من أجل الإسلام ويدفن فين؟ تحت أسوار القسطنطينية، وقد بلغ من الكبر يعتيه. سافروا إلى الأمصار لنشر الإسلام وتوصيل الخير للغير، لأن هذا هو منهجهم، إسلام دين عالمية، فلابد أن يشمل البشرية جمعاء. فهم فاهموا هذا المقصد، عالمية الدين، فانتقلوا به وبلغوه لغيرهم، طبقوه على أنفسهم أولا وعملوا به، ثم نشروه في أرجاء المعمورة. ولذا وصل الإسلام الآن إلى ألمانيا وفرنسا. في ألمانيا الآن ما شاء الله في إسلام ولا فيش إسلام؟ في ألمانيا يا جماعة وفرنسا بفضل الرعيل الأول ده اللي اجتهد للدين رضي الله عنهم، ونشروا الإسلام في كل مكان، وعلى إيد التجار يا جماعة انتشر الإسلام. نعم والله، إسلام ما من بقعة في أرض الله الآن إلا وفيها من يوحد الله عز وجل. في ميزان من؟ كل من سعى لنشر الإسلام فهي أمانة وأنتم مسؤولون عنها. الإسلام شلتنا كلنا يا جماعة، كما حمله الصحابة لابد أن نحمل. سلوكك في الحياة دعوة، معاملاتك مع الناس دعوة. كثيرا ما يأتي البعض للدخول في الإسلام فعندما تناقش معهم يستاءون من المسلمين، اللي بيشرب الخمر واللي بيزني واللي بيدخن، هم دول المسلمون؟ هم دول المسلمين؟ فبيعمل صد عن سبيل الله بأخلاقه بسلوكياته بأفعاله. فدايما أقول يا جماعة نفرق بين الإسلام كمنهج يستمد من القرآن والسنة وبين المسلمين الآن إلا من رحم ربي وعصم، فأخطأهم لا تحسب على الإسلام، والإسلام منها براء. فإن أردنا أن نتعرف على الإسلام فلنسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإسلام مسؤولية عظيمة سنسأل عنها يوم القيامة. أمانة يا جماعة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أنا عايزك كمسلم دائما تذكر أنك مسلم في أي مكان كنت، في السر وفي العلن، في المسجد خارج المسجد، في البيت، في المصنع، في المتجر، في كل مكان أنت مسلم ليك منهج حياة، ليك منهج إيه؟ فإن كنت عاملا فأنت تتقن عملك لأنك مسلم ودينك أمرك بإتقان العمل. مش المسلم اللي يترك العمل بأعذار وهمية، كما قلت من قبل، يجي رمضان شهر العبادة أروح أعمل نفسي مريض عشان أخد شهر رمضان أجازة وأجي المسجد أنام في المسجد وأكل مال حرام. عبادة إيه بقى دي التي لم تنهاك عن منكر؟ إيه العبادة دي؟ هل دي عبادة؟ ونلاقي الورع بيخر بقى، ما شاء الله ورع، سبحان الله، أنت مسلم يا أخي اتقن عملك، اتقن عملك. أو عايز تاخد رمضان قول لهم هاخده أجازة بدون راتب، إنما تتحايل قال إن أنت مريض ويجد من الأطباء المفسدين من يسهل له هذا الأمر ويعمل له شهادة طبية باطلة عشان ينام، وكمان ياخد المال من الشركة ونايم فين؟ في المسجد، ما شاء الله. مش هو ده الإسلام يا جماعة؟ انتوا فهمتوا الإسلام خاطئ؟ مش هو ده الإسلام؟ هو ده الإسلام؟ يبقى موظف في وظيفة ما ويجي رمضان المسيك لي ما شاء الله المصحف بيقرأ القرآن ما هو صايم ويعطل مصالح الناس، هو ده الإسلام؟ مش هو ده الإسلام؟ انت فهمت خطأ، مش هو ده الإسلام. سبحان الله، العمل واجب، فكيف تقدم سنن ونوافل على الواجبات؟ ده عملك فرض، ده انت موظف عشان تخلص مصالح الناس، انما في وقت فراغك بأقرأ، في بيتك بأقرأ، انما ده عمل لازم تقوم بيه وتأديه. وشوية تعبان أصله صايم، طب استأذن بقى من العمل نص يوم. شوفوا كده بلاد الإسلام في رمضان، والله يقل الإنتاج في رمضان، لأنه كله يا إما نايم يا إما رائد يا إما بيقرأ قرآن يا إما قاعد في البيت أصله صايم، مع أن الصيام طاقة للأمة. واضح؟ فكثير من المفاهيم الخاطئة تمكنت من جهلاء المسلمين فصدت عن سبيل الله تعالى. يقول لك آدي المسلمين، آدي الإسلام. ودي المشكلة اللي بنعاني منها يا جماعة في مقام الدعوة، كثيرا نعاني. فغير المسلمين ينظرون إلى أخطائنا على أنها الإسلام، على أنها الإسلام. فإياك إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت. يقول له صلى ما أقدرش أصلي عشان الشيف. تقدرش تصلي؟ ما أنت لو بتتقن عملك، لو محترم في عملك، والله لرقق الله قلبه وأذن لك بالصلاة. ولكنك للأسف يعني كثير كما أسمع في دول الغرب يحكي لي البعض، شركة من شركات في ألمانيا هنا في رمضان موظفين كتير المسلمين شغيل عندهم، فبعضهم مفطر في رمضان وبعضهم صائم. فكان الشيف كده يحكي للأخ يعني بيمر عليهم كده، الله هو فلان ده مفطر ليه؟ مش مسلم؟ هو مش عارف. يقول له برضه زي ما عندكم الملتزم بدينه في اللي مش ملتزم، برضه عندنا في اللي ملتزم واللي مش ملتزم. فكان يقسم لأخوه يقول لي فالشيف فيه عارف ان انا صايم، يجي على عمل اللي فيه شق يبعدني عنه عشان انا صايم، واللي فيه يروح من هذه المفطرين دول. جه في العيد والله يقسم اعطانا احنا اجازات الصائمين للعيد والمفطرين ما ادهمش اجازات، وغير مسلم. قلوب العباد. الله يرضى عنك. حكيت لي انت تقريبا حج شبيه بهذا
نيور بغدالي
شبيه المواقف دي. فهي القضية والله كلما اعتززت بإسلامك ألف الله قلوب الغير عليك. إنما اللي بيحصل إيه بقى؟
انت عندك جواك غبش في العقيد. لا اصلا لو استأذنت ممكن يمشيني من الشغل، بس خلاص بقى ما تستأذنش لان عقيدتك فاسدة، عقيدتك فاسدة، ما عندكش حرص على الفريضة. واضح؟ فهي قضية التزام بمنهج، التزام بمنهج. لو متقن لعملك، مواظب على مواعيدك، يحترمك الغير. ان انا مهمل ومتكاسل وتقول لك انا عايز اصلي وانت في اوروبا يعني. فقضية المسلم الذي يخالف الاسلام في سلوكه ومعاملاته قضية خطيرة تحسب على الاسلام للاسف، فعلينا ان نعي هذا جيدا. انت مسلم في كل مكان، انت مسلم، انت مسلم. كثيرا ما تزوج بعض الشباب هنا من غير مسلمات، وبعد كده يشاء الله ان تسلم الزوجة، ثم ترى افعال زوجها فتصب الاسى وربما ارتدت بعد اسلام. هو ده الاسلام؟ تلاقي زوج بيشرب كحول، ازاي؟ ما المسلم ازاي؟ ما بيصليش، ما المسلم ازاي؟ بيسبه، ما المسلم ازاي؟ واضح؟ فأخطاؤنا تحسب على ديننا والإسلام منها براء. كانوا يحملون هم الدين، ينتقلون من مدينة إلى أخرى من أجل الإسلام، ومن بلد إلى أخرى من أجل الإسلام. سكن المدينة ثم البصرة، وله عدة أحاديث حدث عنه الحسن البصري ومطرف ابن الشخير وابن بريدة ومعاوية بن قرة وحميد بن هلال وثابت البناني وغيرهم. قال الحسن البصري: كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أحد العشر الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلينا يفقهون الناس، أرسله ليفقه الناس في الدين. هو من أهل العلم، صحابي جليل، شوف الميزة بقى. الوفاة: توفي سنة 60 من الهجرة، وكان أبوه من الصحابة، فتوفي عام الفتح في الطريق. وقيل كان عبد الله رضي الله عنه من البكائين. قال عوف الأعرابي عن خزاعة ابن زياد المزني قال: رأى عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أن الساعة قد قامت وأن الناس حشروا، وثم مكان من من جازه فقد نجا وعليه عارض، فقال لي قائل: أتريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ فاستيقظت فازعا. قال: فأيقظ أهله وعنده عيب مملوء دنانير ففرقها كلها. شوف الرؤيا اللي رآها، رأى فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، والناس يعانون أهوالها العظيمة، وهناك مكان من سلكه كتبت له النجاة، ولكن هذا المكان عليه عارض، يعني صعب انك تعدي منه. وإذا به يسمع من ينادي عليه: يا عبد الله، أتريد أن تنجو وعندك ما عندك؟ فقام من النوم فازعا. إلا عنده شوية دنانير، شوية دراهم في البيت، الله أكبر. فقام فازعا وفرقها كلها في سبيل الله. ما كان عنده سيارة مرسيدس ولا بي ام دبليو ولا سموها بي ام في، ولا عنده دار وعنده حديقة وعنده آلاف من اليورو في البنك، ها؟ ما كان عندهم، سبحان الله، بعض الدنانير. قال: أتريد أن تنجو عندك ما عندك؟ فقام ففرقها جميعا. أناس عملوا لما بعد الموت رضي الله عنهم أجمعين. كنيته أبو سعيد، وقيل أبو زياد. هذا عن الراوي رضي الله عنه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. الوقفة الثانية، ما مناسبة هذه الأحاديث لكتاب الطهارة؟ حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وارضاه رواه الإمام مسلم بهذا اللفظ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. عندما تكلم المصنف في كتاب الطهارة في الأحاديث السابقة عن حكم الماء، حكم الماء كالحديث السابق: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فتكلم عن حكم الماء، كان من المناسب أن يتكلم عن حكم الإناء الذي يوضع فيه الماء. طبعا هم ما كانش عندهم صنابير مية ولا أحواض ولا دوش، ما كانش عندهم دوش، تخيل، واحنا عندنا دوش، شوف النعم، عندك دوش سخن وبارد وخلطات، سبحان الله، محتاجة شكر يا جماعة، واضح؟ فهم كانوا عندهم الأواني، يضع الماء في إناء عشان يتوضأ أو عشان يغتسل منه، فلابد أن يعرف بحكم الإناء إذا سقطت فيه النجاسة، واضح؟ فكان من المناسب بعد أن ذكر المصنف الأحاديث التي تبين حكم الماء أن يعقب ببيان حكم الإناء، فهذه عن مناسبة ذكر الحديث في كتاب الطهارة لبيان حكم الإناء الذي يوضع فيه الماء للطهارة. قبل أن نبين مفردات الحديث أود أن أشير إلى أمرين: الأمر الأول، الحديث يبين لنا خصيصة من خصائص الإسلام ألا وهي العالمية، الشمول، فالإسلام يهتم بعلاقة المسلم بالحيوانات، سبحان الله، شوف عظمة الإسلام، ما ترك شيئا إلا وبينه ووضحه، حتى العلاقة بينك وبين الحيوانات، الله أكبر. ولذلك ذكرت حديث سلمان فيما مضى عندما قال له اليهود: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى علمكم كيف تدخلون الخلاء، الله أكبر. شوف كانوا بيحسدون على إيه؟ على حد النبي ما ترك شيء إلا وبيانه لنا صلى الله عليه وسلم، كل شيء، سبحان الله، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالإسلام من عالمياته بين ونظم العلاقة بين المسلم وبين الحيوان، الله أكبر. فعلمك في عندي حيوانات مختلفة علاقتك بها إيه؟ البرص مثلا، عارف البرص؟ الوزغ، عارف الوزغ؟
نعم.
بتسموه إيه عندكم؟
وزغة.
وزغة، يعني عارفين الحمد لله. تمساح بس صغير. عارفين التمساح الكبير؟ ده بقى من الله. أبو بريص، ما الله يبارك، أبو بريص أو الوزغ، هو اسمه لغة الوزغ، علمنا العلاقة معه، يعني عائشة كان عندها صوت في حجرتها فسألوها عن الصوت ده، لماذا تعلقينه؟ قالت: نقتل بها تلك الأوزاغ، يعني النبي علمه يقتلوا إيه؟ الوزغ ده. قيل أنه عندما أشعلت نار لخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الوزغ ده كان ينفخ فيها حتى تزداد اشتعاله سبحان الله. فأمر النبي بقتله، ومن قتله له أجر، والله إن قتلت هذا الوزغ لك أجر. واضح؟ فرحان أنت طبعا نعم اقتلوا لك أجر إن شاء الله. إيه؟ سبحان الله، الله له في خلقه شؤون سبحان الله. شوف البرص أبو برص ده سبحان الله، ده حتى سبحان الله شوف شكله تتعب. المهم تقتله وتدوس على ديله لما تجيبه. عندك كمان إن شاء الله هتفضله. دي متعلقة ولا تزر وازرة وزر أخرى، متعلقة بمعاملات الإنسان.
إذا كان أبو بكر القديم الجد الأكبر.
نعم. لما هم كلهم على شكلها واحدة.
عمل المفسد.
أيوة. هم كلهم على ملة واحدة. لأنه لم أمر الإسلام بقتله إلا في خبث، في ضرر. في ضرر. يعني في الإسلام لا يأمر إلا بما في، يعني ينهى عما فيه ضرر. فده في ضرر. العقرب والحية أمرت بقتلها حتى وأنت في الصلاة، فيها إذاء وضرر. الكلب العقور اللي هو المسعور، يعني أيوة بارك الله، الضال المسعور. فين الواد اللي كان بيقتل الفأر ده، الفويسقة اللي هي الفأرة دي، مأمور أنت بقتله. خمسة يقتلن في الحل والحرم من بينهم الفأرة دي، الفويسقة دي، أو الكلب الأسود اللي هو العقور قلنا عليه. القط الأسود لا، إنما الكلب العقور مأمور أنت بقتله. ولكن طبعا على حسب قوانين البلد، ودنا في بلاد ممنوع قائل وعتيه جنب. واضح؟ بنتكلم على بلادنا، يعني في أحكام ما تقدرش تعملها في بلاد تانية. واضح؟ إذن الإسلام من عالمياته نظم العلاقة بين الإنسان والحيوان. سبحان الله. القطط لما سئل النبي عن القطط قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني عاملة زي الخادم في البيوت. وتكلم عن أحكام صقرها، بقايا يتمها. واضح؟ سبحان الله، ما ترك الإسلام شيئا إلا وبينه. هذه المسألة الأولى، عالمية الإسلام الذي نظم حتى العلاقة بينك وبين الحيوان. المسألة الثانية، قضايا التحريم والنواهي في الإسلام. النواهي في الإسلام لم تشرع من أجل التضييق على المسلم كما يفهم بعض الجهلاء، بل النهي في القرآن أو في السنة، التحريم في القرآن أو في السنة شرع لمصالح العباد. فما نهى القرآن وما نهت السنة إلا عما فيه ضرر محقق أو راجح. عندما حرم الإسلام الخمر، ثق تماما أن الخمر فيه ضرر، لأن الله حرمه، حرمه لأنه يغيب العقل، وإذا غاب العقل فقد الإنسان التكليف، مصيبة كبيرة. ثم العرق والأمراض اللي بتنتج عن الكحول من تدمير للكبد والفتك به، وأمراض كثيرة لا تحصى ولا تعد. فالإسلام ما نهى للتضييق، ولكن نهى لرفع الحرج عنك، ليضمن لك سلامة البدن وسلامة المال وسلامة العقل وسلامة النفس وسلامة العرض. الزنا حرمه الإسلام. لماذا حرمه الإسلام؟ لأن في الزنا اختلاط للأنساب وتدمير للمجتمعات وقتل الفضيلة، مصيبة كبيرة في الزنا. واضح؟ فالإسلام ما حرم إلا ما فيه ضرر. سبحان الله، انظر كده لجميع المحرمات في القرآن والسنة تجد فيها ضرر. وهكذا. وهذه المسألة الثانية. تعالوا نقف أمام لفظات الحديث. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولهن بالتراب. حديث عبد الله بن مغفل قال: إذا ولغ الكلب. وهنا نقف مع الشرب والولوغ، لابد أن نفصل ونبين بعض المصطلحات حتى نتعرف على الأحكام المتعلقة به. عندي الشرب وعندي الولوغ وعندي اللعق وعندي اللحس، بارك الله فيك. الشرب، الولوغ، اللعق، اللحس. ايه تعريف هذه المصطلحات؟ الشرب هو أن يدخل لسانه في الماء أو الشراب ويعض منه ويأخذ من الماء ليوصله إلى جوفه. هذا يتعلق بالكلب أو بالبهائم عامة. لما يجي يشرب بيعمل إيه؟ بيدخل لسانه في الإناء ويبدأ يسحب الماء باللسان إلى الجوف. حد شاف منكم الكلب وبيشرب؟ شفت، الحمد لله، بارك الله فيك. بيعمل إزاي؟
بيعمل لسانه مثل المغرفة.
الله يرضى عنك.
في الماء وبفوت على تمه.
الله يرضى عنك. شوف لسانه زي المغرفة، يغرف ويفوتها على تمه، يعني فمه. احنا بنقول على فمه، انتوا في سوريا بتقولوا ايه؟
تمه.
بارك الله فيك. ادي كلمه جديده، لازم اديني اتعلمت كلمه جديده. ويفوتها على تمه. تمه يعني فمه. فلازم تتعلموا كل اللغات، ما انتوا قاعدين هنا مش اوروبا، لازم تتعلموا كل اللغات. مش عايزين بقى نعدي شويه يا جماعه على المشاركه كده، احنا عمالين خاطيني ويرحم والديك وبرشا توانسة والمغاربة وجزائريين ومزيان، عايزين بقى نخش على الجماعة دول شوية. تمه، بارك الله فيه. فده الشرب، ادخال اللسان في الماء مع التحريك وجذب الماء الى ايه؟ الجوف. واضح؟ طب الولوغ معنى ايه؟ الولوغ ان يدخل لسانه في الماء ونحوه ثم يحركه فيه دون ان يشرب. في كلب كده عنده مزاج، عايز يدلع، عايز يقرفك، لا لا لا، يدخلك لسانه ويمشي، مش عايز يشرب، المهم يبوظك الماء وبس. اه سبحان الله. زي كان بعض الاخوه يسالني عن الشيخ ساعات وانا نايم، يجي لي كابوس، اقول له خير، ايه اللي بيحصل؟ يقول لي لا، جسمي كله يتصلب ويتمسك وعايز انده، الحقوني، صوتي مش طالع، هموت. وبعد كده ربنا يذكرني بآية الكرسي اقولها يعمل عني. فايه ده يا عم الشيخ؟ انا عايز اعرف التفسير ده ايه. قلت له: ابدا والله يا اخي، القضية ان الجن زي الانس كده، فيه الصالح وفيه الطالح، يعني فيه الحلو فيه الوحش وفيه المؤذي. في ناس كده تحب تجر الشكل، تبقى انت ماشي في امان الله تلاقي واحد يحضرك يزقلك بحجر، لا بينك وبينه شيء، هو كيفه كده. زي ما امبارح لقيت سيارة اخ عندنا قدام البيت، قول الله هو جابها هنا ليه؟ فالاخ الثاني راح فين؟ يقول لي: اصل يا عم الشيخ عشان 1 مايو، فهتلاقي في اوروبا هنا الاطفال بره بيبوظوا السيارات، يجدوا المناديل مع معجون السنان ويلبطوا فيها، فهو شكله لبطوها له بره فجاي يهربها عندنا. خايف. في ناس كده هو مزاجه كده، يلاقي حاجه حلوه يفسدها. زي ما كان عندنا عيال هنا في بلدنا، يبقى الراجل جايب السيارة جديدة لانج لسه، يعني زيرو سيارة، والواد يعمل ايه؟ تخيل يعمل ايه؟ يجيب مسمار، مسمار يبوظها له كلها. شوف الشيطانة، سبحان الله. او يروح ثاقب له الدولاب بتاعها، العجلة يعني، يروح حاطط له المسمار جوه العجلة. ففي ناس كده برضو، الجن برضو كده، تلاقي جن مؤذي كده، مقرف، متعب، عدى عليك وانت نايم، يقول لك يلا نتعبه شويه، يروح خطك، يروح راكب عليك. هو مزاجه كده، مزاجه يقرفك. فتلاقي سبحان الله جسمك كله ممسوك، عايز الحقوني، مش قادر. تبقى مثلا شايف والدك وانت نايم جنبك عايز تنده، تفتح في بقك ان الصوت يطلع. ابدا. كان ليا صديق لما كنا في الثانوية زمان، يعني الكلام زمان، كنا بنذاكر مع بعض، والله يا جماعة كنا قاعدين نبقى قاعدين بنذاكر كده بالليل، وفجأة الأخ ده هو يسمعني إن شاء الله في الشريط إن شاء الله. الأخ ده يعمل إيه؟ هو بيذاكر يبقى ماسك القلم كده هو وتلاقيه بص يروح واقف فاتح بقه وعينيه لمدة دقيقة ما حاضر، وفجأة يروح واقع على الأرض. يا فلان في إيه؟ يقول لي مش عارف اللي مسكني. أنا اتمسكت. فسبحان الله برضو كده. ففي ناس مؤذيين كده، تلاقي برضو كلب جالك كده انت حاطت ما شاء الله إناء مية تتوضى بيه يعملك ده ما شربش ولا حاجة ويروح ماشي وسايبهولك. ده انت غلس، ده انت كلب متعب صح؟ كلب فعلا. ده كلب، ده بقى كلب سبحان الله. فالولوغ أن يضع لسانه ويحركه في الإناء دون أن يشرب، دون إيه؟ أن يشرب. طيب، طب اللعق معناه إيه بقى؟ إذا كان في الإناء بقية طعام، بقية إيه؟ شوية أكل صغيرين كده، فيروح جاي هو إيه؟ لعقهم، ده اسمه اللعق. اللعق إن يكون في بقية في الإناء من الطعام فيأتي إيه؟ بلسان يروح يلعقهم من الإناء، ده اسمه لعق. طب اللحس بقى ما فيش في الإناء حاجة، ولكن من غلاسة الكلب ده يروح عامل لك بلسانه كده في الإناء. طب بتلحسه ليه؟ ما فيهوش حاجة معايا؟ فده اسمه اللحس. يبقى اللحس ما فيش شيء ولكن يقعد إيه بلسانه كده ويدور على حافة الإناء، المهم يرفق ويتعبك. طب انت يا اخي بقى مدام الامر كده يا اخي، ما عندنا مثل بيقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. ممنوع يا اخي تربي كلب عندك في البيت يا مسلم الا العله شرعيه، حراسه ادي عله شرعيه. كلب غنم يعني ماشيه بترعى لازم يكون في كلب عشان الزئت. سبحان الله يا اخي، شوف ربك يقول لك كل ميسر لما خلق له، في ذئب عشان الغنم، طب في كلب يوقف عند حد. فتلاقي دايما كده الغنام اللي بيعنده راعي الغنم ده دايما معاه ايه؟ كلب. كلب ماشي كده بقى الغنم يقدر الذئب يقرب، مش ممكن. فده دي ضروره شرعيه. او كلب صيد، كلب ايه بس يكون معلم تعلمه الصيد عشان تكون صيده حلال لك. او كلب زرع، او كلب ايه زرع للزراعة يعني استخدموه في الزراعة، دي اسمها الرخص في اقتناء الكلاب. أما لغير ذلك فلا يجوز عندنا في إسلامنا. وسواء بقى خلي بال شرب أو ولغ أو لعق أو لحس في الإناء، وجب عليك أن تغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب. واضح؟ يعني بيشمل الكل بقى، شرب ولغ لعق لحس. واضح؟ طيب ده الحكم الأول. طب هل يا ترى يختلف هذا الحكم فيما يتعلق بالأواني الصغيرة أو الكبيرة؟ نعم هناك اختلاف. الأواني الصغيرة اتفاق أنه لو شرب أو ولغ أو لعق أو لحس وجب غسلها 7 مرات إحداهن إيه بالتراب. نيجي للكبيرة بقى، الأواني الكبيرة بتختلف. الأواني الكبيرة إيه؟ أنا ذكرت لكم من قبل يعني الأواني بتختلف في إناء صغير وفي إناء كبير صح؟ تلكم كده مثلا اللي منكم كده راح القوات المسلحة ما يكونوا مثلا يعملوا إفطار مجمع كتيبة هيأكلوا مثلا 400 عسكري، هل يجيبوا الحلة بتاعتكم دي اللي بتشيل 2 كيلو؟ أنا بقى كنت في الميز بتاع الضباط لما كنت في القوات المسلحة بأدي الخدمة العسكرية، كنت أنا الشيخ بتاعهم، فكنت أمر على الميس. والله كنت أمر على الميس كده عشان يدوني الأكل الحلو يعني، كانوا بيجيبوا لي يا حاج والله جردل مليان عظمات بلغة الجزائريين، بيض يعني بيض، ولا اللحمة بقى بيجيبوا لي برضو اللحمة في جردل. يبقى جردل ده دلو كبير كده فاطل. فكنت مر كده تابع المسكة بيعملوا الأكل إزاي، فكان عندهم حاجة اسمها الأذان، حتى ذكر في القرآن مع نبي الله سليمان وقدور راسيات ما هو قدر بقى هيأكل. فكان الأذان ده سبحان الله يعني شايفين المصلى اللي احنا قاعدين فيه ده، شوف اتساعه كده، يشيل يدوبك أربع أذانات بس اللي بيتهو فيها، واضح؟ ده الأذان، يعني ممكن الأذان الواحد يدخل جمل، الجمل يتحط جواه جمل. وده أيضا رأيناه في لما رحنا رحلة الحج، بعض الإخوة اللي كانوا موجود معانا كنا رحنا كده، مش عارف ما كنتش معانا نور الدين، رحنا كده في المدينة، أخ من القائمين على الأعمال الخيرية لما بيطبخوا في مدينة الحجاج، ودانا ازاي بيصنعوا الطعام، أذانات كبيرة جدا، يقول لك الأذان الواحد يكفي مثلا خروفين أو ثلاث خرفان تحطوا جواه يطيبوا. فالأواني بتختلف في الحجم الصغير والحجم الايه الكبير. ويمكن كان أخ بيقلب على الإنترنت كده يجيب أكلات، دوروا كده وشوف، شوفوا الأكلات بتاعت مثلا السعودية والحتت دي، جيب الأكلات، شفنا مائدة صينية محطوط فيها الأكلة الكبسة بتاعتهم دي عليها ما يقرب من 20 خروف، مائدة واحدة بس صينية، أذان واحد ولو كده علقات، فأنا عمال بيشيلوه ازاي ده؟ هل لا، ما دي العلقات دي مثلا بيشيلوا البتاع دي مثلا ما يقرب من 50 رجل يرفعوه مع بعض.
عندهم 80 عامل في 24 ساعة.
نعم. فالأواني الكبيرة بتختلف حكمها بقى، الأواني الكبيرة ايه يختلف حكمها. قال أهل العلم الآنية الكبيرة التي لا تتأثر بالنجاسة، ففيها تفصيل، إذا ظهر فيها أثر الولوغ أو الشرب، وذلك بأن تظهر لزوجة لعاب الكلب، الكلب له لعاب لازق كده، فإذا كان كذلك فإنها تلحق بالحكم وإلا فلا. يعني إذا ظهر في الإناء الكبير أثر لعاب الكلب يبقى لابد من غسله، طب لم يظهر فلا بأس، لا ينطبق عليه الحكم. يبقى إن ظهر اللعاب بتاعه ينطبق عليه الحكم أن تغسل 7 مرات، إحنا قلنا بالتراب، لم يظهر. طيب يا ترى، إحنا اتكلمنا عن الشرب والولوغ واللح واللعق واللحس، طيب الكلب إذا أكل بقى من طعام هل ياخد نفس الحكم ولا لا؟ طعام بقى، تكلم عن المية والشرب والمشروبات. طيب الطعام، قال أهل العلم إذا كان الطعام كثيرا فأكل من وسطه، زي المائدة اللي ذكرناها من شوية دي، وأكل من وسطه ولم يلحس أطراف الإناء فلا يلحق به، ويبقى الكلام على الطعام. نيجي للأكل، يعني الإناء ما فيهوش حاجة لأنه ما جاش جنب الإناء، هو أكل منين؟ من وسط الطعام، لم يلمس الإناء، فالإناء كده خرج من الحكم. نيجي للطعام نفسه بقى، حكمه إيه؟ قال أهل العلم إن كان الطعام كثيرا نزيل الجزء الذي أكل منه وما يحيط به، ثم ينتفع به إن قبلت نفسه كذلك. يعني في بعض الناس نفسه حلوة ما يتأثرش، يأكل خلاص كله، زي الأكل خلاص، ما في إضاعة للمال، كل إن شاء الله مدام أزلت القدر اللي أكل منه وما يحيط به فبقية الأكل ينتفع به. طب أجد نفسي تعف ذلك، لا حرج أن تترك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتهى الطعام أكل وإلا ترك، وما عاب النبي طعاما قط صلى الله عليه وسلم. طيب يقول أهل العلم يعفى عن يسير لعاب الكلب إذا أصاب الصيد، خاصة في الكلب المعلم على الصيد. الكلب بتاع الصيد لما بيجي يصطاد، ما هو بيصطاد بفمه بلعابه، فبيترك أثر اللعاب فين؟ في مصطاد، فهذا من المعفو عنه، من المعفو إيه؟ عنه. ثم إن الصيد سوف يدخل النار، مش هتطيبوه ولا يتاكل نايه؟ فالنار تطهر، فالنار تطهر. قال أهل العلم: ويعفى عنه لأنه في جامد وليس في مائع وسائل، ويعفى عنه لأن الصيد سيتعرض للنار ولعموم البلوى بذلك، يعني أمر يشق على الناس لو نتحرى كل حاجة في الصيد هتبقى مشكلة. من الحديثين يستفاد حكم شرعي هو نجاسة لعاب الكلب، نجاسة لعاب الكلب، يبقى حكم لعاب الكلب إيه؟ نجس. وعشان كده بننبه، خلي بالك قوي الجماعة اللي بيربوا الكلاب لعلة شرعية يخلي بالهم من إيه؟ من لعاب الكلب. ده أنا بسمع أن البعض يقول لك، في بنسمع أن البعض بيبوس الكلب في بقه والكلب يبوس بلسانه، حاجة غريبة جدا سبحان الله. شوفوا الإسلام حلو إزاي يا جماعة والله. يعني أذكر مرة ذكرت لكم هذا، جاني أخ بقول لي عم الشيخ أنا بوست الكلب من بقه، قلت له بوست بقك؟ قلت له خلاص يبقى اغسل بقك 7 مرات احدهن بالتراب. مشكلة كبيرة، بوس الكلب بقه ازاي يا اخي الله يرضى عنك، يعني اي نفس هذه؟ حاجة غريبة، بنقول لك نجس لعابه نجس وانت مأمور بتجنب النجاسات والبعد عنها، واضح؟ فالحديث دليل على نجاسة لعاب الكلب، بدليل رواية الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. طهور يبقى معناه أنه هو إيه؟ نجس. يقول أهل العلم: الحكم خاص بلعاب الكلب دون شعره وسائر بدنه على الصحيح، لأن دي مسألة خلافية عند أهل العلم. بعضهم يرى أن الكلب نجس كله، لعابه شعره جلده، والجمهور على أن النجاسة ترتبط باللعاب فقط، أما بقية البدن فليس بنجس. يعني أنت معدي في طريق ورخبطك بديله مش مشكلة، راح رزعك كده مسح فيك بجسمه لا حرج، لحسك باللسان هنا في حرج. إذا كان اللعاب ظاهرا في ثوبك فعليك أن تغسل الجزء اللي فيه إيه؟ اللعاب بدون تراب. طبعا التراب قاصر على الإناء، قاصر على إيه؟ أنا ما قلت اللباس ده أنا كنت دعابة، يعني كنت بدعبه طلو اغسل بقك 7 مرات، كنت دي من باب الدعابة. لحسن البعض يروح يعمل كده اللي بيبوسوا الكلاب، أنت مشكلة هيغسل بقه بالتراب إزاي؟ بارك الله فيك. وقد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقى بحكم السائل، لأن الحديث اللي بين أيدينا الآن لم يتعرض لحكم السائل إذا ولغ فيه الكلب نعمل فيه إيه، يعني المية دي نعمل فيها إيه، ما تعرضش الحديث. لكن عند الإمام مسلم في حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. يعني يرقه يعني يسكب السائل يرميه خلاص نجس، ثم يغسل الإناء. فما ولغ فيه الكلب من مائع سواء كان لبنا أو ماء أو غيره فإنه يراق ويسكب إذا كان قليلا على التفصيل المتقدم، لأن لو كان الماء كثيرا في حجم مثلا القلتين بخلال هجر، طبعا ماء كثير، فالماء الكثير لا ينجسه شيء كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهذا إجماع علماء. طيب لم يتغير هو ماء كثير فينتفع به ولا يسكب، أما القليل يسكب على كل حال، القليل يسكب على كل حال. مسألة الأمر باستعمال التراب هل للوجوب أم للاستحباب خلاف بين أهل العلم. بعضهم يرى أنه للاستحباب والندب، والراجح رأي الجمهور في المسألة وأنه للوجوب، يجب الغسل بالتراب. سبحان الله، العلم الحديث يكتشف أمرا غريبا، أن لعاب الكلب فيه نوع من أنواع الفيروسات والميكروبات لا تزال ولا يحدث النقاء منها إلا بالتراب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فدي بتتعلق بمسألة أخرى، هل المنظفات الحديثة من صابون وشامبو وأدوات تنظيف تحل محل التراب؟ الراجح لا، وإن كان بعض أهل العلم يرون ذلك جائزا، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن المنظفات الحديثة لا تقوم مقام التراب، لا تقوم مقام التراب. طيب يا ترى مقدار التراب المستعمل إيه؟ هو قال لك غسل، والغسل معناه تعميم، يبقى تعمم الإناء إيه؟ بالتراب. ويفضل التحريك، يفضل، أما إن لم تحرك فلا حرج، فالغسل يكتفى فيه بالتعميم، إنك إيه؟ تحط عليه التراب تعممه الإناء كله. وقال بعض أهل العلم يفضل أن تكون الأولى حتى تأتي الماء، بقى يأتي الماء بعد ذلك إيه؟ فينظف. إذن لابد من الغسل. طب يا ترى من اتخذ كلبا لغير غرض شرعي هل يأثم؟ الإجابة نعم، بل ينتقص من أجره في كل يوم قيراطان، والعياذ بالله. اللي عنده كلب كده لعبة، ها، بيلعب بيه في البيت، أو شهوة أنه يربي كلب اتباعا لعادات غير المسلمين، في كل يوم بينتقص من أجره قيراطان، أي يأثم، سبحان الله. طيب الترخيص في أي أنواع الكلاب؟ عندي أربع رخص: كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الحرث فقط، غير كده لا، وقد وردت الأحاديث بذلك. ويشتد التحريم ويعظم الإثم إذا كان اتخذ الكلب تشبها بغير المسلمين. دلوقتي بقى الاتيكيت انك يكون عندك كلب، سبحان الله، كلب انت عندك في البيت، كلب ما عندك، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. سبحان الله. يحدث بعض الدعاء ان احد المقيمين في الغرب أخبره أنه رأى في مقبرة الكلاب في باريس، باريس فرنسا، قطع من الرخام قيمتها تشبع الجياع في أفريقيا. الرخام الموجود قيمته يشبع الجياع في أفريقيا، سبحان الله. ورأى لوحا كتبت عليه صاحبة الكلب عبارة: خانني كل الناس إلا أنت. كب كده الكلباء بعد ما اتدفن في القبر يعني. يستنبط من ذلك أنهم يقتلون الكلاب لماذا؟ لقلة الوفاء بينهم. شوف عظمة الإسلام يا جماعة، دين الوفاء، دين الألفة، دين الود. يعني فقه الأسرة المسلمة ده غريب عجيب، صلة الأرحام في الإسلام دي عجيبة، سبحان الله. ما عندنا مثلا من يترك والديه عند الكبر هكذا، ونسمع يقول لك فلان عايش لوحده مات، وما اكتشفوش موته بعد شهر لما الرحاقة عفنت وظهرت في الخارج، سبحان الله. ما عندنا هذا الكلام في مجتمعاتنا الإسلامية. إسلامنا دين وفاء، يعلم أصحابه الوفاء، الحب، التعارف، التماسك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، سبحانه. هل يا ترى تلحق بقية السباع بالكلاب في الحكم، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والتسليم سمى الأسد بالكلب؟ في قصة عتبة ابن أبي لهب عليه لعين الله، عندما آذى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فدعا عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وعندما سمع أبو لهب عم النبي عليه لعنة الله هذا الذي سب النبي وآذى النبي ونزل فيه قرآن يطلى إلى يوم القيام، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لما سمع أن النبي دعا على ولده قال: يا بني إني أخشى عليك دعوة محمد. هم كانوا يعرفون أنه صادق، طب لماذا امتنعوا عن اتباعه؟ العناد والكبر. سبحان الله، عافانا الله وإياكم من الكبر. قال: يا بني إني أخشى عليك دعوة محمد. وفي سفر من الأسفار مروا بمنزل أرادوا الاستراحة في الليل، فتذكر أبو لهب دعوة محمد بن عبد الله على ابنه، فماذا صنع؟ جمع فرش القوم وجعلها في وسط المكان، وجعل تلا من الفرش وولده ينام من فوقه، وأمر القافلة أن تحرس ولده وينام هو في الوسط، عارف أن دعوة النبي مستجابة. وجن الليل وجاء أسد ومر على الركب يشمهم واحدا تلو الآخر وهم نائمون، سبحان الله، حتى صعد فوق هذه الفرش وأكل عتبة كما أخبر النبي سلط الله عليك كلبا من كلابه، أسد. فهل يا ترى الحكم يشمل الأسود والنمور والسباع على اعتبار أنها تسمى بالكلاب أيضا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. والصحيح أن السباع لا تلحق بالكلاب، ويدل عليه رواية حديث عبد الله بن مغفل بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، أي كان خاصا بإيه؟ بالكلاب المعروفة الآن لدينا، فالمقصود به الكلب المعروف عند المخاطبين. طب يا ترى إذا ولغ الكلب في بركة أو حوض كبير أو مستنقع هل يلحق به الحكم؟ الصحيح أنه لا يلحق به، يعني أن الماء الكثير لا ينجسه شيء إلا إذا تغير اللون أو الريح أو الطعم، وده إجماع من أهل العلم، بدليل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد؟ يعني حوضك هذا ترد عليه الكلاب والسباع وما شابه ذلك، يعني السباع. فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يا صاحب الحوض لا تخبرنا. وده دليل ان الاصل في الاشياء الاباحة، فما تعودش تسأل. بنو اسرائيل شددوا على انفسهم بكثرة السؤال فشدد الله عليهم، فشدد الله عليهم. فالاصل في الاشياء الاباحة، فخذ على هذا الاصل ولا تتتبع تقعد تسأل ازاي وليه ومنين وراح فين، لما تجد نفسك الامور تتحرم عليك. بنو اسرائيل في سورة البقرة: إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص اذبحوا بقرة، أي بقرة يا أمين وخلصنا. قالوا: أتتخذون هزوا؟ شوف قلة الأدب. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقيل أن هذه البقرة كانت لغلام بار بوالديه قد استودعها أبوه ربه جل وعلا قبل موته، وعندما أراد أن يبيع البقرة أرسل الله له ملكا تلو ملك وأخبره ألا تبع هذه البقرة إلا بملئها ذهبا، فاشتروها بملئها ذهب. شوف التسجيل بقى، لما شددوا على أنفسهم يا صاحب الحوض لا تخبرنا، ده فقه عمر بقى رضي الله عن عمر، لا تخبرنا فإن نارد وترد علينا. رواه الإمام مالك رحمه الله وعبد الرزاق والبيهقي في السنن والدارقطني رحم الله الجميع. طب يا ترى إذا ورد عن الراوي خلاف ما روى، يعني الصحابي اللي روى الحديث ورد عنه فتوى تخالف الحديث اللي رواه، نأخذ بما رواه أم برأيه وفتواه؟ خلاف بين أهل العلم. رأي الجمهور العلة بما روى لا بما رأى، العلة بما روى لا بما رأى، لأن أبو هريرة رضي الله عنه حديث أفتى بأن الغسلات تكون ثلاثة مع أنه روى حديث السبع، فبعض أهل العلم أخذ برأي الفتوى وقال لك يبقى الوجوب في الغسل ثلاثة فقط، لأن أبو هريرة أفتى بذلك. نقول لا، رأي الجمهور على أن الأخذ بما روى لا بما رأى، ففتواه ترد ويؤخذ بما رواه، وهذا رأي الجمهور. يقول وقول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا لم يخالف الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون اجتهادا منه ولا يوافق عليه، أي لا يوافقه غيره من الصحابة عليه. إذن علينا أن نأخذ بما روى لا بما رأى. بهذا القدر إخوة الإيمان والإسلام نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن هذا الحديث الطيب. فالحكم إذا ولغ الكلب أو شرب الكلب أو لعق أو لحس في الإناء علينا أن نسكب ما فيه إن كان قليلا، ونغسل الإناء سبع مرات، والتسبيع واجب كما قال الجمهور، إحداهن بالتراب يفضل أن تكون الأولى. هذا والله أعلى وأعلم. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى الحديث السابع، نقرأه ونرجع الشرح إلى اللقاء القادم إن كتب البقاء، وكان اللقاء إن شاء الله تعالى. والحديث عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن كتب البقاء وكان اللقاء نواصل شرح كتاب الطهارة من هذا الكتاب الماتع عمدة الأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.